بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي زمان انتشرت فيه المذاهب واختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الأهواء وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، في زمان الشتات وفي معترك هذا الخضم والكم الهائل من الاتجاهات الفكرية والعقدية الفاسدة، لا تزال راية الحق مرفوعة خفاقة، والطريق المستقيم الواحد واضح أبلج، والمحجة بيضاء ناصعة. من هذا المنطلق، من منطلق الصدع بالحق والدعوة إليه وكشف زيغ أهل الضلال والأهواء، من منطلق بيان الحق وأهله ودحر الباطل وجيشه، تتقدم إليكم مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة بهذا العمل المتميز، سلسلة المذاهب والفرق المعاصرة. لفضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن صمايل السلمي. والآن مع الحلقة الخامسة، الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي في يوم الأحد عن فرقة الخوارج، وسيكون حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن فرقة الشيعة. وفرقة الشيعة من أكبر الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وفرقة الشيعة في الحقيقة هي مجموعة فرق وليست فرقة واحدة كما سيتبين لنا بإذن الله تعالى. وقد سبق أن تحدثنا عند كلامنا عن نشأة الفرق عموماً، أنه لما وقعت الفتنة الأولى وهي التي قتل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن هذه الفتنة كانت بقدر الله عز وجل أولا، وكان هناك من يدبر لها ويخطط لها من أعداء الإسلام. وقد ذكرنا أن عبد الله بن وهب بن سبأ الذي يكنى بابن السوداء رجل من أهل اليمن يهودي، أعلن دخوله في الإسلام ثم دخل المدينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق وإلى بلاد الشام وإلى مصر، وأصبح يروج لا سيما عند ضعاف الإيمان وعند من حطم الإسلام أديانهم وممالكهم، بدأ يروج لأخطاء عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصلت الفتنة بقتل عثمان، وكانت هذه الفتنة على يد مجموعة من الغوغائيين، والحقيقة أنهم كانوا أصناف ولم يكونوا صنفا واحدا، فبعضهم جهال أعراب أجلاف غلاظ الأكباد ليس عندهم احترام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجون لله وقارا، وهؤلاء أصبحوا استغلوا في هذه الفتنة من قبل أعداء الإسلام. والقسم الثاني هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والفرس وغيرهم من الأديان التي دك الإسلام معاقلها. وظهرت هذه المؤامرة التي يحيكها هؤلاء الأعداء جميعا في بداية الدولة الإسلامية النشطة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، التي في فترة وجيزة استطاعت أن تحطم دول وأن تقيم مكانها دول تقيم مكانها دولا أخرى. ظهرت هذه في مقتل عمر بن الخطاب قبل عثمان بن عفان، فقد ثبت تاريخيا أن مقتل عمر كان بتدبير من المجوس، والذي نفذها هو أبو لؤلؤة المجوسي، وقد شارك في ذلك الهرمزان الفارسي المجوسي أيضا وجفينة النصراني، وهذا أمر معروف تاريخيا ونفذ على يد أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسكينه. ثم عادت الفتنة، عاد هؤلاء أعداء الإسلام مرة أخرى، وقام عبد الله بن سبأ وجمع أتباع له، وكانت لهم كما قلت في دروس سابقة مجموعة من الملاحظات التي بعضها كذب محض وبعضها عمل صحيح قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعضها موطن اجتهاد من عثمان رضي الله عنه يعذر فيه ما بين أجرين أو أجر. المهم هو أنه لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلفت الأمة واختلف الناس وحصلت الفتنة الثانية، واستغل أعداء الإسلام الذين اندسوا في صفوف المسلمين استغلوا هذه الفتنة الثانية لترويج الأفكار والآراء الباطلة والعقائد المضلة. فعندما ظهر الخوارج وانحازوا إلى النهروان وحصلت المعركة الكبيرة في النهروان وقتل الخوارج جميعا تقريبا، كان هذا مبرر لهؤلاء الأعداء الذين اندسوا في الصفوف أن يظهروا عقائد أخرى مضادة لعقيدة الخوارج، واستغلوا هذه الفرصة. فقام عبد الله بن سبأ وأظهر عقيدة التشيع وسميت السبئية نسبة إليه، فأظهر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه إمام بعده، وأن الإمامة في ذريته، وأنهم هم أحق بها. ثم لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد الخوارج قال أنه لم يقتل وله رجعة ثانية وسيعود مرة أخرى كما يعود عيسى بن مريم عليه السلام، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل، بل إنه وصل إلى أن قال أن علي بن أبي طالب هو الإله وأله علي بن أبي طالب. وكما تلاحظون أن هذه الفكرة يعني قدح لحقيقة الإسلام، عندما يقال عن رجل من الرجال أنه إله دفعة واحدة لا شك أنه قدح لحقيقة الإسلام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يدل هذا على أن هذه الفكرة ليست حماسا عادية، وإنما وراء الأكمة ما وراءها، يعني لا يمكن أن يحصل في الوضع العادي وفي الوضع الطبيعي أن يأتي أشخاص مثلا فيغلون في شخص مباشرة ودفعة واحدة حتى يوصلونه إلى الألوهية، لكن هذا يدل على أن هناك مخطط مستور وأن هناك فكرة يراد إظهارها، فأظهرها عبد الله بن سبأ. فظهرت هذه الفكرة فتفاجأ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بهذه الفكرة الغريبة التي ألهت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام علي بن أبي طالب وطلب عبد الله بن سبأ لكنه لم يستطع أن يدركه، هرب وبدأ يخد الأخاديد ويحفر الحفر ويوقدها بالنار، وهو يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
فأصبح يلقيهم في النار، فأصبح هذا فتنة لبعضهم، وقالوا أنه لا يعذب بالنار إلا الله، إذن أنت حقيقة الله، وأصبحوا يرددون هذه الأفكار. هذه الأفكار كما تلاحظون من ناحية الحجم العقائدي كبيرة جدا، لأنها فيها تأليه لشخص، ومن ناحية الوضع التاريخي العادي لا يمكن أن يقفز هذا الوضع التاريخي إلى التأليه مباشرة، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن هناك مؤامرة وأن هناك مخطط وأن هذا المخطط مرسوم. ولهذا ظهرت بعد هذه العقيدة عقائد تشابهها وقريبة منها، يتضح لكل من قرأ عقائد هؤلاء أنه ليس الهدف عند هؤلاء هو أنهم أخطأوا أو أنهم يريدون الوصول إلى عقيدة صحيحة، لا أبدا. الذي يقرأ يعني تاريخ هؤلاء يعني يجزم ويكون عنده يقين أن هؤلاء لهم هدف واحد، وهو تحطيم عقائد الآخرين فقط. ولهذا سيأتي معنا الحديث عن الإسماعيلية، يأتون بعظائم غريبة عن التصور الإسلامي في الوقت الذي ينتسبون فيه إلى الإسلام، يؤلهون الأشخاص، يدعون النبوة، ينكرون البعث، يقولون أنه ليس هناك بعث، يأتون بعقائد الأمم الأخرى الضالة ويدخلونها في الإسلام، وهي عقائد أصلا معروفة يعني قديما أنها كانت لأمم أخرى ويدخلونها في الإسلام. هذا يدلك على أن هناك مؤامرة من أعداء الإسلام مكونة من اليهود ومن النصارى ومن المجوس بالذات. والسبب يا إخواني في كون المجوس أصبحوا أعداء للمسلمين هو أن المسلمين حطموا ملكهم في زمن يسير، وهذا يعني استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كتبه في زمن الصلح بينه وبين كفار قريش في صلح الحديبية، أرسل كتابا إلى كسرى وكان متغطرسا متكبرا، فمزق الكتاب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم مزق ملكه، وفعلا مزق ملكه في زمن محدود في تقريبا 15 سنة أو 20 سنة، مزق ملكه تماما. وبقية الأمم الأخرى مثل الروم مثلا، تعلمون أن الروم هم فتنة لهذه الأمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الفرس، يقول أن فارس نطحة أو نطحتان ثم يهلكها الله عز وجل، وأما الروم فهي ذات القرون، كلما هلك منهم قرن نبت قرن آخر، كلما هلك منهم قرن نبت قرن آخر، يعني يقاتل المسلمين، كلما هلك منهم مجموعة ظهرت مجموعة. وهكذا الواقع يصدق هذا لمن تأمله وظهر عنده. الشاهد هو أن السبائية عندما ظهر عبد الله بن سبأ دعا بهذه العقائد، دعا بهذه العقائد، ثم بعد ذلك بعد فترة ظهرت طائفة سموا أنفسهم الشيعة، والشيعة في اللغة هم الأصحاب والأعوان والأنصار ونحو ذلك، وأما في المعنى الاصطلاحي فهم قوم ناصروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا أنه أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه إمام بعده مباشرة، وأن أبو بكر وعمر وبقية الصحابة ظلموه وسلبوه حقه، وأنه يرجع في آخر الزمان ويملأ العدل ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل، ونحو ذلك من العقائد التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى. كما قلت أن أصول هذه العقائد مأخوذ من السبئية الذي أصله عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ بعض الشيعة المعاصرين ينكر وجوده ويقول أنه خرافة، وأنه ليس لا يوجد هناك رجل يقال له عبد الله بن سبأ، ولا شك أن هذا باطل. وأيضا ممن ينكر وجود عبد الله بن سبأ طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، في كتاب عثمان بن عفان، وفي كتاب علي وبنوه، فإنه أنكر وجود عبد الله بن سبأ، لكن الحقائق التاريخية تثبت وجود هذا الرجل وتثبت المؤامرة التي قام بها، وقد كان أئمة الشيعة الأوائل يثبتون وجود عبد الله بن سبأ، وقد ثبت في النصوص التاريخية بما لا يدع مجال للشك. ويمكن لمن أراد التوسع في هذه المسألة أن يراجع رسالة عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان بن حمد العودة، وهي رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي في جامعة الإمام، طبعت قبل سنوات. نشأة التشيع كما قلت من هؤلاء السبائية، ثم أصبحت كلمة الشيعة كلمة عامة يدخل تحتها طوائف متعددة، وأبرز هذه الطوائف ثلاث طوائف تدخل تحت اسم الشيعة. الطائفة الأولى هم الإمامية ويسمون الاثني عشرية، والطائفة الثانية الزيدية، والطائفة الثالثة الباطنية، وهم غلاة الشيعة. أما الإمامية فسموا بالإمامية لأنهم يرون أن الإمامة ركن من أركان الدين وأصل من أصوله، ويرون أن الاهتمام بالإمامة ضروري في دين الله عز وجل، وأنه يعتبر من أركان الإسلام، وعده بعضهم ركنا سادسا من أركان الإسلام. وسموا بالاثني عشرية لأنهم ينتسبون إلى، يعني لما رتبوا الأئمة قالوا الإمام الأول هو علي بن أبي طالب، الإمام الثاني هو الحسن بن علي، الإمام الثالث هو الحسين بن علي، الإمام الرابع هو علي بن الحسين زين العابدين، والإمام الخامس هو محمد بن علي ويلقبونه بالباقر، والإمام السادس هو جعفر بن محمد ويلقبونه بالصادق وهو مشهور جعفر الصادق، والإمام السابع هو موسى بن جعفر ويلقبونه بالكاظم، والإمام الثامن هو علي بن موسى ويلقبونه بالرضا، والإمام التاسع هو محمد بن علي ويلقبونه بالجواد، والإمام العاشر هو علي بن محمد ويلقبونه بالهادي، والإمام الحادي عشر هو الحسن بن علي ويلقبونه بالعسكري، والإمام الثاني عشر هو محمد بن الحسن، وهذا ما سيأتي الحديث عنه، وهو الذي يلقبونه بالمهدي. فانتسبوا إلى هؤلاء الأئمة فسموا الإمامية الاثني عشرية، سموا الاثني عشرية لأنهم ينتسبون إلى اثني عشر إماما، ثم يأتي بعد ذلك المهدي وهو محمد بن الحسن في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل، كما سيأتي بيانه بإذن الله. ويسمون أيضا الجعفرية، وسبب التسمية هو أنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق، إلى جعفر الصادق، فإن الشيعة جميعا ما عدا الزيدية اتفقوا على إمامة الأئمة الذين سبق ذكر أسمائهم إلى جعفر الصادق، ثم اختلفوا اختلفوا إلى طائفتين، طائفة التي هي الإسماعيلية، والطائفة الثانية هي التي انتسبت إلى موسى الكاظم، ولهذا يسمون أيضا الموسوية، يسمون الموسوية. فيقولون أن جعفر الصادق، طبعا هذه حكاياتهم هم، وكثير منها يعني نحن ننقل بعض حكاياتهم وننقد ما يكون كذبا. لما وصلت الإمامة عندهم إلى جعفر الصادق قال الاثني عشرية هؤلاء الإمامية، قالوا أن له ابن يسمى إسماعيل، لكن هذا الابن الذي يسمى إسماعيل كان ابنا فاجرا فاسقا يتتبع النساء ويشرب الخمور، وقال بعضهم أنه كان من الغلاة الذين خالفوا منهج آبائه، ف يعني تركه وجعل الإمامة في موسى، فكذبهم طائفة أخرى فانقسموا إلى طائفتين، طائفة انتسبت إلى إسماعيل وسموا الإسماعيلية، وطائفة انتسبت إلى موسى الكاظم ويعتبرون أنفسهم الأصل وسموا أنفسهم الموسوية أو الجعفرية أو الاثني عشرية أو الإمامية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. وسيأتي معنا عند الحديث عن الإسماعيلية أن فكرة الإسماعيلية هي دجل، وأنها مخطط رهيب أراد أعداء الإسلام أن ينفذوه إلى هذه الأمة، وبالفعل نفذ عند كثير من الحمقى والمغفلين من أبناء هذه الأمة وتورط في الكفر البواح كما سيأتي بيان. نستمر في الحديث عن الإمامية الاثني عشرية. لما وصل الحال عندهم إلى الحسن العسكري، هذا الحسن بن علي العسكري المتوفى سنة 260، يقول الطبري رحمه الله وغيره من المؤرخين أن الحسن العسكري توفي ولم يعقب، ليس له ابن، فلما مات ولم يعقب تورط هؤلاء الشيعة في عدم وجود إمام من نسل الأئمة هؤلاء، فكان ماذا؟ كان أن زعموا أن له ابن يسمى محمد، وأنه دخل في سرداب، وأنه لن يعود إلا في آخر الزمان، ولا يعلم بعودته إلا الله، وسيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. إذن زعموا أن له ابن دخل في سرداب. طيب وإذا دخل الابن في السرداب يموت؟ قالوا لا، ما يموت، هذا سيخرج آخر الزمان. طيب ما هو الدليل؟ قالوا أخبر عنه الأئمة، وسيأتي الكلام عن نظرتهم للأئمة وكيف يتعاملون معها. والحقيقة هو أن هؤلاء يعني بسبب موت الحسن العسكري ولم يعقب تورطوا، فإما أن يبطلوا نظريتهم في الإمامة بالكلية، وهذا فيه إبطال لعقيدتهم بالمرة وهذا لا يريدونه، وإما أن يكذبوا بهذه الكذبة ويعلقوا الناس بأمر غير معلوم، وحينئذ لو استمرت هذه العقيدة مئات السنين يقولون إلى الآن لم يخرج، تستمر مئة سنة إلى الآن لم يخرج، ألف سنة إلى الآن لم يخرج، عشرين ألف سنة إلى الآن لم يخرج، ما دام أنه معلق بشيء غير معلوم. وبهذه الطريقة استطاع هؤلاء الدهاة أن يتخلصوا من هذه المشكلة، لكن الحمقى والمغفلين لا يدققون في هذه الأشياء، وأصحاب التنظير الذين يأتون بهذه الأفكار هم أصحاب عقائد مقننة وأصحاب دهاء سياسي كما يظهر من أعمالهم وتصرفاتهم. يهمنا أن نتحدث عن الجانب العقائدي عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. طبعا الجانب التاريخي طويل، وسيأتي الحديث عند الكلام عن الإسماعيلية عن شيء من الجانب التاريخي، ويمكن أن نشير قبل أن نتحدث عن العقائد إلى أن هؤلاء الشيعة صارت لهم دول، صارت لهم دول منذ القرن الرابع تقريبا، إلى درجة أنهم في فتنة البساسيري استطاعوا أن يصلوا إلى الخلافة، وأعلن التشيع دينا رسميا للدولة العباسية في فترة من الفترات، ثم قضيت على هذه الفتنة. طبعا أعلنوا سب الصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك مما سيأتي الإشارة إليه، وصارت لهم دولة بعد ذلك في زمن بني بويه، ثم صارت لهم دولة في القرون الماضية وهي دولة الصفويين، ولهم دولة الآن وهي إيران كما هو معلوم. أما أصولهم العقائدية فهي يمكن أن نختار منها بعض الأصول، لأن هذا المذهب مذهب طويل وكبير وهو دين كامل كما سيأتي الإشارة إليه. أولا الإمامة، الإمامة يعتبرها الاثني عشرية، يعتبرونها ركنا من أركان الدين وأصل من أصول الدين، ويرون أنه لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعين الخليفة من بعده، وقد عين الخليفة كما يقولون وهو علي بن أبي طالب، وجعل الخلافة في نسله من ولد فاطمة إلى يوم القيامة. وقالوا أن واحتجوا بأدلة وكثير منها كذب ودجل وبعضها عمومات وبعضها أحاديث موضوعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية. ومن ذلك مثلا أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين معه في كساء واحد ودعا لهم جميعا، واعتبروا أن هذا حديث الكساء كافيا في كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة في علي وفي أبنائه، وهذا باطل، لأنه ممن دخل معهم في الكساء فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة هي امرأة، ومن المعلوم أن المرأة من الدين بالضرورة أن المرأة لا تتولى شؤون المسلمين العامة، وهذا أمر مجمع عليه وهو أمر قطعي عند أهل السنة، ولم يحصل فيه الخلاف إلا عندما ظهر بعض المعاصرين الآن الذين انهزموا أمام الحضارة الغربية وقالوا أنه يمكن للمرأة أن تكون حاكمة أو وزيرة أو قاضية في بلدان المسلمين، واستدلوا بأحاديث موضوعة مثل قولهم أنا مدينة العلم وعلي بابها، وليس في هذا، حتى لو ثبت هذا الحديث ليس فيه نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا من هذه الأحاديث التي تكون موضوعة أو الأحاديث العامة التي في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما لم يرد النص على خلافة علي بن أبي طالب. طبعا بعضها أحاديث باطلة، فهم يروون يعني مثل ما ذكر الطبرسي في كتابه مجمع البيان، يقول في تفسيره لقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وقال من يساعدني على هذا الأمر فيكون خليفتي ووزيري ووصيي من بعدي، فسكت القوم، فقام علي بن أبي طالب وقال أنا، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3 مرات فقال علي أنا، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كفار قريش وعيروا أبا طالب وقال هل يكون ابنك وزيرا عليك؟ وهذا الحديث لم يثبت بهذه الصفة وبهذه الطريقة، وهو موضوع وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، وهي قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. ويمكن لمن أراد مراجعة أدلتهم أن يراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله والرد عليها. والشيعة لهم تصور خاص لأئمتهم، فهم يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب وأن الأئمة معصومون من الخطأ ومن النسيان، ويرون أن كلام الأئمة مثل القرآن والسنة في وجوب طاعته، ويقولون أن طاعة الأئمة طاعة لله ورسوله، وعصيان الأئمة عصيان لله ورسوله، بل إنهم جوزوا وقوع الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم والنسيان، وضربوا لذلك أمثلة مثل فداء أسرى بدر ونحو ذلك من الأخطاء التي ذكروها، ولم يجوزوا ذلك على الأئمة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه والأئمة لا يوحى إليه. وهم يقولون أن الله عز وجل خلق الأئمة من نور، خلق الأئمة من نور، ويرون أن كلامهم معصوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه هذا الدين وضح لأصحابه بعض الدين الذي كانوا يحتاجون إليه، وأبقى البقية عند علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب وضح ما يحتاجه الناس في تلك الفترة، وهكذا ما زال الأئمة يوضحون هذا الأمر، فيرون أن كلام الأئمة نفسه معصوم، ولهذا يستدل عليه بعضهم بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويمكن مراجعة كتاب الأصول الكافي للكليني لمعرفة يعني الروايات التي ساقوها في ذلك. طبعا سيأتي معنا أنهم لا يعترفون بالسنة النبوية. الشاهد أيها الإخوان هو أن الشيعة لهم نظرة خاصة كما قلت في أئمتهم. بعد أن توفي الحسن العسكري وقالوا أن محمد المهدي هذا دخل في سرداب في سامراء ولا يخرج إلا بعد سنين طويلة، قالوا ماذا يعمل إذن الشيعة في هذه الفترة؟ فاختلفوا على طائفتين. طائفة قالت نترك الجمعة ونترك الجماعة ونترك الجهاد والقتال ونترك الأمور العامة مثل الاستسقاء وغير ذلك حتى يخرج المهدي الذي هو محمد المهدي هذا في آخر الزمان، وقالوا نترك كل شيء حتى يخرج المهدي في آخر الزمان. وجاء الطائفة ثانية وقالوا لا، هذا فيه تعطيل لأحكام الدين، لا بد أن يكون هناك نائب عن هذا المهدي الذي دخل في السرداب وهو طفل صغير، لا بد أن يكون هناك نائب عنه. من هو الذي يكون نائب عنه؟ قالوا يمكن أن يكون الفقيه الشيعي نائب عنه. ومن هنا ظهرت نظرية عند الشيعة تسمى نظرية ولاية الفقيه. وهذه النظرية التي هي نظرية ولاية الفقيه اختلفوا فيها، انتصر لها جماعة من المتقدمين ويعني أبطلها كثير من المتأخرين، وممن انتصر لها الخميني الهالك الذي أسس دولة إيران كما هو معلوم، انتصر لهذه الفكرة وألف كتابا سماه الحكومة الإسلامية، وهو عبارة عن محاضرات كان يلقيها على طلاب العلوم الدينية في النجف، وكانت هذه المحاضرات محاضرات فيها النفس الثوري وفيها النفس الذي يريد أن يصنع شيئا ولا يريد البقاء، ويقول كيف نسكت عن أمور المسلمين العامة وكيف نترك الجهاد وكيف نترك الجمع والجماعات وهكذا. مع أن المتقدمين من الشيعة كان السلف يسمونهم الخشبية، يقول السلف عنهم قاتل الله الخشبية، لو كانوا من الحيوانات لكانوا حميرا ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، يعني أخص شيء، فجنس الحيوانات أخصه الحمير، فلو كانوا منهم لكانوا حميرا ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، وهي أخص أنواع الطيور كما تعلمون. إذن ولاية الفقيه أسس لها الخميني وخالفه بعض الشيعة من منظري الشيعة الذين خالفوه، محمد جواد مغنية له كتاب اسمه الخميني والحكومة الإسلامية، فذكر ذكر انتقاداته وملاحظاته على هذه الفكرة. الشاهد هو أن فكرة الإمامة هي أكبر فكرة مسيطرة على العقل الشيعي الاثني عشري كما سبق أن أشرنا. هناك أصول أخرى يمكن أن نشير إليها بشكل مختصر، منها المهدية، وقد سبق أن أشرنا إليها وقلنا أنها متعلقة بالإمامية، فإنهم يعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري هذا هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، وهو يختلف عن مهدي أهل السنة، فإن أهل السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان رجل اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل المهدي يقاتل في سبيل الله ويكون في زمن الملاحم الكبرى التي تحصل بين المسلمين والروم، وينزل عيسى عليه السلام عند ظهور الدجال في زمنه، فيلتقي عيسى عليه السلام مع المهدي ويكون تحت إمرته كما هو في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، ويمكن أن يراجع في كتاب الفتن. ومن العقائد التي عند الشيعة الرجعة، وفكرة الرجعة عندهم هو أن هي من عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه قال أن علي بن أبي طالب عندما مات لم يمت وإنما اختفى وإنما رفع إلى السماء كما ذكر عنه، وأنه سينزل مرة أخرى ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا من قبل. وهذه العقيدة أخذها عبد الله بن سبأ من النصرانية، فإن النصارى قالوا عندما صلب شبيه المسيح، هم كانوا يعرفون أنه شبيه المسيح، عندما صلب ظنوا أن الذي صلب هو المسيح، فقالوا أن الذي صلب هو ناسوت المسيح، وأما جانبه اللاهوتي فإنه الإلهي صعد إلى السماء وسيرجع مرة أخرى. ومن عقائد الشيعة أيضا قولهم بالتقية، والتقية مذهب من المذاهب التي أظهره الشيعة، ويرون عن جعفر الصادق، وهم يكذبون على جعفر الصادق كثيرا، يرون عن جعفر الصادق ويقولون أنه قال التقية 19 الدين، ويرون عنها أنه قال التقية ديني ودين آبائي، ويقصدون بالتقية عدم إظهار العقائد. ولهذا بعض الإخوان يعني يقولون أنتم تذكرون عن الشيعة عقائد، فإذا التقينا ببعضهم أنكروا هذه العقائد، فيحصل كثير من الناس في ارتباك ولبس في هذا الموضوع، لكنه عندما يدرك أن هؤلاء من وسائل تصدير العقائد عندهم للناس التقية والكذب والدجل الذي هم عليه. والحقيقة أن التقية يرفعونها عند الحاجة، فإن الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية بدأ يقلل من شأن التقية، وقال أن التقية لا تعني أن الإنسان يسكت على الظلم، ولا تعني أن الإنسان يسكت على الباطل، وأنه يجب على الإنسان أن يجاهد الباطل وأن يقاتل الباطل حتى لو وصل ذلك إلى القتل، إلى أن يقتل. وبالفعل نفي الخميني كما هو معلوم في حكومة الشاه، نفي إلى العراق ونفي إلى فرنسا، ثم دخل من فرنسا إلى إيران بعد سقوط حكومة الشاه كما هو معلوم. ويمكن أن يراجع في هذه الأحداث يعني من الناحية السياسية كتاب وجاء دور المجوس، الأبعاد التاريخية والسياسية والعقائدية للثورة الإيرانية، من تأليف الدكتور عبد الله بن محمد الغريب. من عقائد الشيعة أيضا عقيدتهم في القرآن والسنة، فإن للشيعة عقيدة غريبة في القرآن، حيث أنهم يقولون أن هذا القرآن ناقص، هذا القرآن ناقص، وهم يروون فقرات من آيات يأتون بها، بل إن لهم صورة يقولون أن الصحابة لم يلحقوها بالقرآن لأنهم ظلموا علي، وهذه الصورة هي سورة الولاية، سورة الولاية، ويقولون أن في سورة الشرح مثلا لم نشرح لك صدرك فيها آية وأن علي صهرك، يقولون هذه آية موجودة حذفها الصحابة، وهذا باطل. ثم إن هذه السورة نزلت في مكة، وعلي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها وصار صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا مما يدل على بطلان هذه العقائد التي يأتون بها. وقد يأتون إلى بعض الآيات مثلا ويزيدون فيها كلمة مثلا علي وذويه، مثلا يقولون، يقول الله عز وجل يا أيها النبي بلغ ما أنزل، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وذريته، فيزيدون كلمة علي وذريته. وهكذا يأتون إلى مجموعة من الآيات ويزيدون فيها كلمة كلمتين، ويقولون أن هذه آيات حذفها الصحابة قاتلهم الله. وألف بعض علمائهم كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ونقل نماذج من هذه التحريفات، وكتبهم مشهورة تذكر هذه الآيات التي يزعمون أن الصحابة لم يذكروها. والحقيقة أن الخلاف مع الشيعة في موضوع مصدر التلقي أكبر من كونهم يخالفوننا في بعض الآيات، هم يقولون أن عندهم قرآن 3 أضعاف قرآننا، هذا ليس فيه من قرآننا حرف واحد، ويعتقدون أنه منزل من عند الله عز وجل، ويرون أن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثرت تأثرا كبيرا، فكان جبريل ينزل عليها من السماء ويسليها عن والدها، وكان علي بن أبي طالب يكتب ذلك كله، فاجتمع قرآنا كبيرا سموه مصحف فاطمة. وأيضا يقولون أن علي بن أبي طالب خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب سموها الجفر، ورسالة سموها الجامعة، والجفر معروف، الجفر معروف اللي هو أنثى التيس، وكانت جلود الجفار يعني يكتبون عليها، فيقولون أنه خصه بكتاب. ويبدو أن هذه الدعوة دعوة قديمة من زمن علي بن أبي طالب، ولهذا سئل علي بن أبي طالب كما ثبت في الصحيح: هل عندكم شيء غير كتاب الله؟ فقال: لا والذي برأ الحبة، وقال: ليس عندنا إلا شيء إلا فهم يعني يفهمه الإنسان منا لكتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فقيل له: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها العقل وفكاك الأسرى وألا يقتل مسلم بكافر. فيبدو أن هذه الفكرة وهي اختصاص علي بن أبي طالب بشيء غير بقية الصحابة موجودة من زمن عبد الله بن سبأ، وعنه أخذ هؤلاء. فهؤلاء مصدرهم الأساسي دعوة عبد الله بن سبأ اليهودي. وكذلك موضوع السنة، فإنهم يزيدون في السنة، ولهم كتب معتمدة غير الكتب المعتمدة عند أهل السنة. فنحن مثلا الكتب المعتمدة عند أهل السنة البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد. وتعلمون تاريخ كتابة السنة النبوية المشرفة، تعلمون كيف أنها كتبت، ثم استقرت الكتابة تقريبا في القرن الثالث الهجري، ثم كتبت مصنفات بعد ذلك، وكانت مبنية على الدقة في معرفة الرواة ومواليدهم ووفياتهم وضبط أسمائهم وسبر هذه الروايات ومعرفة الخطأ عند بعضهم وما إلى ذلك من الأمور المشهورة في موضوع السنة النبوية عند أهل السنة. أما هم فإنهم لا يعتبرون صحيح البخاري كتابا موثوقا، ولا مسلم ولا السنن ولا مسند الإمام أحمد. وسيأتي معنا أنهم يكفرون جميع الصحابة إلا مجموعة بسيطة لا يصل عددهم 5، وهم يسبون أبا هريرة وعائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا. فأثر هذا على منهجهم، على منهجهم في السنة، فإنهم لا يحتجون إلا بالمرويات التي تروى عن آل البيت من الروايات التي يرويها الشيعة. ولهذا لو رجعتم إلى كتب الشيعة، يعني كتاب من لا يحضره الفقيه مثلا لابن بابويه القمي، أو كتاب أصول الكافي مثلا للكولين، أو كتبهم الأخرى الكبيرة، ستجدون أنهم يحتجون بمجاهيل، يحتجون بمجاهيل غير معروفين، فيقولون: قال فلان حدثني فلان عن فلان، أسمع، حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرني أبو عبد الله جعفر الصادق أنه قال. من عبد الله بن محمد هذا؟ قالوا: هذا رجل صدوق. من هو؟ طيب متى ولد؟ متى توفي؟ هل يعرفه الناس أو ما يعرفه الناس؟ هل هو صادق أو غير صادق؟ كلا أسئلة كثيرة جدا ليست لها إجابة، ولهذا اضطروا إلى تأليف كتب في الرجال على غرار الكتب الموجودة عند أهل السنة. أهل السنة عندهم كتب في الرجال، لكن الكتب هذه اللي في الرجال لم يؤلفها رجلان أو ثلاثة، هي أمور متواترة. ولهذا ينتقد بعضهم بعضا في الخطأ في تشكيل اسم الرجل، في تشكيل اسم الرجل. وبعض الأحيان يكون رجل يتفق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم لقبه والمدينة التي هو فيها ويفرقون بينهم. وبعض الأحيان يكون رجل يتفق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم لقبه والمدينة التي هو فيها ويفرقون بينهم، وهذا أمر مشهور ومعروف عند أهل السنة. أما هم فإنهم صنفوا كتاب رجال الكشي ورجال النجاشي، وتعريفهم غير موثوق لأنهم أصلا ليسوا أهلا للصدق، وأسماؤهم ليست معروفة، ولهذا يعتمدون في الغالب على روايات المجاهيل، وليس عندهم منهاج دقيق في التوثيق، ما عندهم منهج دقيق في التوثيق. ومن هنا فتلاحظون أن مصادرهم غير مصادر أهل السنة، وأن منهجهم غير منهج أهل السنة، وأن أدلتهم غير أدلة أهل السنة، ولكنهم انتسبوا إلى السنة انتسابا، يعني انتسبوا إلى الإسلام انتسابا. فالإسلام الذي بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة والتابعون والأمم التي بعدهم من الصالحين الأخيار، هؤلاء لهم دين، والشيعة لهم دين آخر، ألصقوا أنفسهم بهؤلاء إلصاقا فقط. وكما قلت أن من عقائدهم عقيدتهم في الصحابة، فهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كفروا أصحاب النبي من الطبيعي أن يكفروا العلماء وأئمة الدين المشاهير، ومن الطبيعي أن يكفروا حكومات المسلمين منذ زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ومن الطبيعي أن يكفروا عامة المسلمين، ونصوصهم في هذا واضحة. ولهذا دخل عندهم النفس اليهودي في الحقد على المسلمين، ولهذا لو رجعتم إلى كتبهم لوجدتم مخططات لو جمعت لصارت كتابا مستقلة، مخططات يريدون أن يبيدوا المسلمين. فهم يقولون أن الطريق إلى إسرائيل يمر من خلال أهل السنة، إذا أرادوا أن يقاتلوا إسرائيل مثلا أو يقاتلوا دول الكفر فإنه يمر من خلال أهل السنة، أولا يقضون على أهل السنة ثم يتفرغون للكفر حسب زعمهم. وقد ثبت تاريخيا أن هؤلاء يتعاونون مع اليهود والنصارى وغيرهم من الوثنيين ضد أهل السنة والجماعة، وسيتضح ذلك أكثر في الإسماعيلية. إذن بقي أيضا من الكلام على أصول الشيعة الأسماء والصفات. الشيعة في الأسماء والصفات في بداية الأمر كانوا مشبهة، كانوا يشبهون الله بخلقه، وكانوا يقولون أن إلههم فتى وسيم له كذا وله كذا من الشناعات التي يذكرونها، وكان يعني كانوا يشبهون الله بخلقه، والتشبيه هو أصل دين اليهود، وهذا وجه من أوجه الشبه التي ذكرها العلماء بين الرافضة الإمامية واليهود. فإن شيخ الإسلام رحمه الله نقل نصفا طويلا عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في المقارنة بين هؤلاء الروافض وبين اليهود، ومما يمكن أن يذكر في هذا الجانب هو أنهم في بداية أمرهم كانوا مشبهة كما أن اليهود مشبهة. وأنتم لو رجعتم للتوراة لوجدتم التشبيه ظاهر عند اليهود من تحريفاتهم، طبعا ليست من كلام الله، هي من تحريفاتهم. فهم يقولون أن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة اختبأ في مكان من الأماكن، ثم نزل الرب يبحث عنه في الجنة ويقول يا آدم اخرج فإنك إن خرجت لن أضرك، أو بهذا المعنى، ثم خرج آدم فأنزله إلى الأرض. وهكذا من الروايات التي يشبهون الله عز وجل بخلق، ويقولون مثلا أن يعقوب صارع الإله في الليل وكسر حقوه، وأنه قبل أن يخرج الصباح قال له الرب، باركه الرب، يكسر حقه ويباركه، باركه الرب وقال دعني أصعد إلى السماء حتى لا يراني المخلوقون. وهكذا من القصص التي تثبت التشبيه عند هؤلاء. ثم صار الشيعة بعد ذلك إلى مذهب الاعتزال، الشيعة صاروا بعد ذلك على مذهب المعتزلة، وانتقلوا من مذهب التشبيه إلى مذهب الاعتزال. فهم في بداية الأمر لم يكن عندهم طريقة في الحجاج والمناقشة، فاستعاروا منهج المعتزلة وأخذوه وتبنوه عقيدة. ولو رجعتم مثلا إلى كتاب من كتب الشيعة وهو كتاب التوحيد لابن بابويه القمي لوجدتم التطابق الكامل بين عقيدتهم وعقيدة المعتزلة. فتجد ابن بابويه القمي يقول الصفات هي الذات، ويقول وينكر رؤية الله عز وجل، ويقول القرآن مخلوق، وينفي الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، ويرد ذلك إلى نفي الحدوث عن الله عز وجل، ويستدل بدليل الحدوث على وجود الرب سبحانه وتعالى. فهم استعاروا نفس منهج المعتزلة وألفوه في مصنفاتهم واعتنقوه منهجا بعد ذلك. وأما عقيدة الشيعة في توحيد الألوهية فإن الشيعة يتفقون مع الصوفية في مسألة عبادة القبور. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في أكثر من كتاب له، يقول طائفتان نشرتا الشرك في حياة المسلمين وهم الصوفية والشيعة، نشروا الشرك في حياة المسلمين. ولو رجعتم إلى كتاب كشف الأسرار للخميني، ورجعتم إلى كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي، لوجدتم أن تعريف الشرك عند هذا هو نفسه تعريف الشرك عند هذا. ففي كشف الأسرار مثلا للخميني يقول أن الشرك هو أن يعتقد الإنسان أن هناك خالق مع الله أو رازق مع الله أو مدبر مع الله، يعني في الربوبية. ويقول محمد علي مالكي في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، يقول: ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم ينسب الخلق والإيجاد لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هم يتفقون في تعريف التوحيد وهو أنه توحيد الربوبية، ويتفقون في تعريف الشرك في أن الشرك عند هؤلاء هو الإشراك مع الله في الخلق والرزق والتدبير، وأما طلب الشفاعة من غير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والذبح لها، فالجميع جميع الطائفتين من الشيعة ومن الصوفية يتفقون على أنها مباحة ولا شيء فيها. ولهذا عظم الشيعة عظموا القبور تعظيما كبيرا. يقول أحد المؤرخين منهم في كتاب له عن تاريخ الشيعة، أراد أن يذكر عزة الإسلام فقال: يعني أنك إذا دخلت بلد من بلدان المسلمين وجدت القبور مشيدة، ووجدت الناس يزورون القبور ويطوفون حولها ويذبحون لها، ووجدت النذور ترمى على القبور، الأموال الكثيرة. وبدأ يصف الشرك ويعتبر هذا من عزة الإسلام والمسلمين. في الوقت الذي إذا رجعت إلى كتاب مثلا مصباح الأنام لعلوي الحداد الذي رد فيه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجد أنه يقول أن العامة ضعف يقينهم في الاستغاثة بغير الله، ولهذا يجب على العلماء أن يستغيثوا بغير الله حتى يقووا عقيدة العامة في الاستغاثة. فتجد أن العقيدة واحدة عند هؤلاء وعند هؤلاء. فتوحيد فهم يرون أن الحج إلى كربلاء وإلى العتبات المقدسة أفضل من الحج إلى مكة بمليونين مرة. ذكروا روايات كثيرة، منها من أكثر الأرقام التي وقفت عليها في كتاب بحار الأنوار للمجلسي، من أكثر الأرقام هو أنهم قالوا في رواية يروونها عن جعفر الصادق وهو بريء منها، يقولون أنها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام بألفي ألف مرة، يعني مليونين، بألفي ألف مرة. بقي أن نشير إلى مسألة مهمة وهي المؤلفات في الرد على الشيعة. طبعا الشيعة دين كامل لا يمكن أن نختصر الحديث عنه في لقاء أو في نصف لقاء مثل الآن، فيمكن أن تراجعوا كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وقد اختصر مرتين، اختصر في زمن الشيخ نفسه، طبعا هذا الكتاب لابن تيمية، اختصر في زمن الشيخ، اختصره الإمام الذهبي في كتاب سماها المنتقى من منهاج الاعتدال، لأن هذا الكتاب له اسم آخر وهو منهاج الاعتدال، واختصره أيضا الشيخ عبد الله الغنيمان في مختصر منهاج السنة النبوية في مجلدين. ومن أفضل الكتب التي ألفت في الرد على الشيعة في العصر الحاضر هو كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه في ثلاث مجلدات، وهو من أفضل الكتب. وأنا حسب اجتهادي أرى أنه لم يؤلف كتاب في الرد على الشيعة وبيان عقائدهم بعد كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة مثل هذا الكتاب، لم يؤلف أفضل منه. فقد رجع إلى عشرات الكتب التي قذفتها المطابع في العصور هذه التي كانت في عصور سابقة مستورة. فشيخ الإسلام مع أنه توفي في القرن الثامن لم يرجع إلى كتاب الكافي للكليني، مع أن الكليني توفي في القرن الرابع، لأن كتبهم كانت سرية في بداية الأمر، لكن في زمن الدولة الصفوية وبعدها بدأوا يطبعونها وينشرونها، بالذات مع كثرة المطابع في هذه الأيام. وأيضا كتاب للشيخ ناصر القفاري بعنوان فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة في مجلدين، تحدث عن هذه الفكرة ونقدها وبين أصول الشيعة وأصول السنة، وبين أنه لا يمكن الاتفاق بين طائفتين مختلفتين تماما بهذه الطريقة. وأيضا ألف كتاب اسمه بروتوكولات حكماء قم للدكتور عبد الله الغفاري، وهذا الكتاب بين خطط الشيعة التي يريدونها على الحرمين، وقال أن هناك كتب أخرى سنصدرها بعد ذلك. هذه من أفضل الكتب، ومنها أيضا كتاب مختصر التحفة الاثني عشرية، اختصره الشيخ أو ترجمه الشيخ محمود شكري الألوسي، وهو لعبد العزيز الدهلوي رحمه الله ورحمهم الله جميعا. وأيضا كتاب الشيخ محب الدين الخطيب والخطوط العريضة. وهناك كتب متعددة في الشيعة، ومن الجانب الواقعي هناك كتاب وسلسلة وجاء دور المجوس، القسم الأول منه هو الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية، والكتاب الثاني أمل والمخيمات الفلسطينية، والكتاب الثالث أحوال السنة في إيران. أما الإسماعيلية، فالإسماعيلية في الحقيقة أيها الإخوان هي إفراز من إفرازات المؤامرة، مؤامرة أعداء الإسلام على هذا الدين. ولهذا كثير من المؤرخين يردون نشأة الإسماعيلية إلى رجل يقال له ميمون بن ديصان القداح، ويقولون أن هذا القداح كان مولى لجعفر الصادق، وأنه كان في أصله فارسيا على العقيدة الديصانية، وأن له ابن سماه عبد الله أو عبيد الله. هذا الرجل اجتمع بمجموعة من أصحاب العقائد الباطلة، واتفقوا على تأسيس عقيدة جديدة وتكوين دول لهذه العقيدة، وهي عقيدة الإسماعيلية التي سيأتي شيء من الكلام عن عقائدها. وبالفعل انتشروا في البلاد، بعضهم ذهب إلى العراق، وبعضهم ذهب إلى المغرب، وبعضهم ذهب إلى اليمن، وبعضهم انتقل إلى شرق العالم الإسلامي، وهكذا توزعوا وبدأوا يدعون إلى هذه العقيدة الباطلة. وقد تكونت من عقائدهم، طبعا أبرز عقائدهم الدعوة إلى تأليه علي بن أبي طالب، ادعاء النبوة، هم يدعون النبوة والألوهية، ادعاء إنكار البعث والنشور يوم القيامة، استحلال المحرمات جميعا، ترك الواجبات جميعا، وهكذا. وأضرب لكم بمثال على هذا، وهي دولة أسست في القرن الثالث تقريبا في اليمن، أسسها الحسن بن حوشب وعلي بن الفضل، وهذان الرجلان من الزنادقة الكفار، من أصحاب العقائد الملوثة الذين يخترعون العقائد اختراعا كما سيأتي معنا. ذهب هذان الرجلان إلى اليمن، ذهب أحدهما في طرف اليمن والآخر في طرف آخر، كلاهما أظهر طبعا منهج الإسماعيلية في الدعوة مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الستر في بداية الأمر، الدعوة السرية في بداية الأمر، والمرحلة الثانية هي الجهر بهذه العقائد. فأظهر الحسن بن حوشب وعلي بن الفضل أظهر التقوى والزهد حتى أحبهم الناس، وألبوا الناس وجمعوهم وأسسوا دولة في اليمن. هذه الدولة التي في اليمن بعد أن أسست وقويت، قام علي بن الفضل أمام الناس وادعى النبوة واستحل المحرمات، وأصبح يقول وقف خطيبا على المنبر ويقول للناس: خذ الدفة يا هذه والعبي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، فقد حط عنا، يقول لكل نبي، يقول وكل نبي له شرعة، وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبي، فكيف حللت لذاك الغريب وأصبحت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه ونماه في الزمن المجدبي، إلى أن يقول في آخرها: فحييت من مذهبي. الشاهد أنه بدأ يظهر أن ترك هذا الدين هو الدين الصحيح. طبعا هذه الصورة لا يصدقها أحد، أن ينتسب رجل إلى الإسلام ثم يأتي بهذه الطوام، ادعاء الألوهية والنبوة، مرة لنفسه ومرة لغيره، يدعو الناس إلى الزنا المفتوح حتى مع البنات ومن المحارم، يدعو إلى ترك الدين بالكلية بهذه الطريقة، وهذا يدل على أن هذه الدعوة دعوة وراءها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس، وأنهم رموا على أنفسهم عباءة الدين حتى يسوغ لهم في بداية الأمر أن يتقبل الناس آراءهم. وتكون في المغرب وفي مصر تكونت دولة سمت نفسها الدولة الفاطمية، وقد تأسست على يد عبيد الله المهدي، هذا ابن ميمون بن ديصان القداح، وقد سمى نفسه ميمون القداح، هذا سمى يعني تقمص شخصية إسماعيل بن جعفر، هو مولى عند جعفر فتقمص شخصية إسماعيل وزعم أنه إسماعيل، وابنه تقمص شخصية محمد بن إسماعيل، يعني هم أشخاص لهم أسماء مختلفة وكذبوا على الناس وتقمصوا شخصيات جديدة حتى تروج دعايتهم. فقام عبيد الله المهدي هذا الذي يسمي نفسه محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بتكوين دولة في المغرب، ثم تقدم بقائده جوهر الصقلي، وهذا جوهر الصقلي كثير من الناس يطنطن حوله، هو قائد من قواد هؤلاء الملاحدة، ودخل مصر وأسس مدينة القاهرة وبنى الأزهر من أجل أن يكون مكان لنشر عقيدة الإسماعيلية في العالم. وكان حكام هؤلاء بعضهم كالحاكم بأمره مثلا يدعي الألوهية، فإذا أنكر عليه الناس قال كذب الناقل لكم أنا لم أدعيها. وكان رجلا به شذوذ غريب، يعني حتى في الأشياء الشخصية تارة يطلق شعره حتى يمتلئ شعره، وتارة يحلق شعره حتى حواجبه ورموش عينيه، وتارة من المرات يأمر الناس بأن يناموا في الصباح ويطلق العسس في الصباح، أي شخص يجدونه يمشي في ساعة متأخرة من الصباح يسجن ويجعل الناس يعملون في الليل، وغضب على النساء ومنعهن من الخروج من بيت 7 سنين، ونهى النساء أن ينتعلن، وهكذا من الأشياء الغريبة الشاذة التي تدل على أن هؤلاء ليسوا أناسا طبيعيين، وإنما هم أصحاب عقائد فاسدة، وهم يهود أو أتباع يهود ربوا الناس على هذه العقائد الفاسدة، وخلطوا عقائد الناس بعضها ببعض، يعني كل يوم يمكن أن يأتي لك بعقيدة. وكانت كان هؤلاء الإسماعيليين في مصر يقولون من لعن وسب فله دينار وإردب، يعني من يلعن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب فله دينار وإردب، وهكذا من الشذوذات الغريبة التي ظهرت عندهم. ثم انقسم الإسماعيلية إلى قسمين، طبعا جعلوا لهم أئمة، أصلا النسب باطل، يعني شو سبحان الله، ميمون القداح هذا زعم أنه إسماعيل وانتسب، وزعم أن ابنه محمد بن إسماعيل، وهكذا أبناء هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق كذبا وزورا، ولهذا أهل العلم يقولون أن هؤلاء في الحقيقة هم يهود انتسبوا إلى الفاطميين حتى تروج دعوتهم. فلما جاء الأمر عند المستنصر وهو من أئمتهم اختلفوا، حصل خلاف سياسي فيما بينهم، فانقسموا إلى طائفتين، الإسماعيلية النزارية والإسماعيلية المستملية. فأما الإسماعيلية هؤلاء النزارية فإنهم صاروا على منهج الحسن بن الصباح الذي اتجه نحو المشرق ونشر دعوته، وكان يعطي الناس الحشيش، إذا يعني من مناهجه في الدعوة أنه إذا دعوا إنسان مثلا يأتون به ويعطونه الحشيش ثم يدخلونه في مزرعة جميلة وامرأة حسناء ويقولون هذه الجنة وهو محشش، فبعد أن يخرج من هذا المكان يقول للناس أنني رأيت الجنة ورأيت فيها أشجار ورأيت امرأة حسناء، ويقولون أنك إن طعت الإمام فإنك تدخل هذه الجنة التي رأيتها من قبل، ولهذا سموا في التاريخ الإسلامي الحشاشين. كان الحشاشين هؤلاء لهم طريقة وهي طريقة الاغتيالات، اغتال نظام الملك وهو أحد الوزراء في الدولة العباسية الذي أسس المدارس النظامية، واغتالوا أكثر من واحد من أهل العلم، وألف فيهم الغزالي أبو حامد الغزالي كتابا سماه فضائح الباطنية، وهؤلاء هم الباطنية. وكان لأتباعه طاعة غريبة له، يذكرون أن أحد الخلفاء العباسيين أرسل إليه رجل يفاوضه وإلا قتله، فقال للرسول تعالى، فرأى رجل على الحصن عنده قلعة كانت تسمى قلعة ألموت، وهذه القلعة كان لها حراس في أعلاها، قال فنظر إلى رجل في أعلى القلعة فأشار إليه بيده، فترد الرجل من أعلى القلعة حتى سقط في أسفل الوادي وهلك. قال عندي 70,000 من مثل هذا. وهذا يدل على أنها غرست في قلوبهم العقائد إلى درجة أنهم كانوا يضحون بأنفسهم من أجل هذا الرجل. وهذا غير مستغرب، فمن الأديان الوثنية الموجودة في أفريقيا الآن وقديما أنهم يقدمون سنويا ضحية من البشر للشمس أو لأي إله من الآلهة الخرافية التي يدعونها، فيأتون برجل ويشقون صدره ويخرجون قلبه من مكانه ويرمون به، وهو نفسه فرحان لهذا لأنه سيكون قربانا للإله. يعني هذا غير مستغرب أن يوجد مثل هؤلاء، مثل هذه الشخصية. أما الإسماعيلية الآخرون فإنهم يعني انقسموا إلى أقسام، ممن بقي على طريقتهم البهرة. والبهرة هؤلاء هم تجار كانوا تبع الدولة الصليحية التي كانت في اليمن، وهي دولة باطنية أيضا، انتقلوا إلى الهند وإلى شرق آسيا من أجل التجارة، ونشروا هناك المذهب الإسماعيلي وسموا البهرة. والبهرة ما زالت موجودة إلى الآن، وشيخهم هو محمد برهان الدين، وقد رأيت بنفسي له فيلما وضعوه على كرسي ويرددون قول الله ويحملونه على رؤوسهم ويرددون قول الله عز وجل ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويأتي الرجل ويسجد ويتذلل بين يديه كما تتذلل لله في الصلاة. وجاءوا به إلى قبر علي بن الفضل في جبال حراز في اليمن، جاءوا به إلى قبر علي بن الفضل وأصبحوا يرددون الأبيات الشعرية التي لعلي بن الفضل الذي سبق أن أشرناها، وهي على شكل أنشودة يرددونها. والبهرة ما زالوا موجودون، ولهم وجود في الهند وفي باكستان وفي نجران وفي غيرها من الأماكن في العالم الإسلامي، ولهم مراكز إسلامية موجودة في أوروبا وأمريكا وغيرها. وقد كتب عنهم كثير من أهل العلم، منهم محمد الغماري في كتابه الشوكاني مفسرا، وكتب أيضا عنهم الدكتور أحمد محمد جلي في كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين. وهؤلاء يتوافقون مع المسلمين في الظاهر، يعني هم يصلون ويصومون، وهؤلاء يصومون ويصلون لكنهم بعقائد باطنية. كيف يصلون ويعتقدون أن هذه الصلاة للإمام المستور الغائب عندهم، ويطوفون حول الكعبة ويعتقدون أن هذه الكعبة هي رمز للإمام الغائب وليست كعبة كما نعتقد نحن، وهكذا من العقائد الفاسدة الضالة الموجودة عندهم، وهم من الباطنية وتبعوا لهم. من بقي من الإسماعيلية الآن الأغخانية، والأغخانية هم في الحقيقة بقية من فلول الإسماعيلية كانت موجودة في الهند، قام بتنظيمها الاستعمار الإنجليزي ومكنهم وأعطاهم الأموال وبدأ يدعو إلى هذه العقيدة. بالمناسبة البهرة عندهم يعني فروض وإتاوات يجعلها الزعيم كالزكاة على قومه، إلى درجة أنهم يذكرون أنه يدخل على زعيم البهرة سنويا حدود 8 مليون جنيه استرليني. وكذلك الحال عند الأغخانية، فالأغخان الثالث مثلا كان رجل مثقف وكان عنده معلومات ولغات متعددة، ومع هذا يطلب من قومه أن يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ويقول أحد الإسماعيليين وهو محمد كامل حسين في كتاب له اسم طائفة الإسماعيلية، يقول أنه التقى بالأغا خان، وتوفي الأغا خان عام 1377، الأغا خان الثالث، وله من خلفه والآن يسمى كريم الحسيني. فيقول: قلت له: أنت رجل عاقل ومثقف، كيف تزعم أنك تخلق هؤلاء الخلق وأنك تحييهم وتميتهم وأنك يعني إلههم من دون الله؟ قال: الهند عندنا يعبدون البقرة وأنا خير من البقرة. يعني كأنه لابد أن يعبد إما إنسان أو بقرة بدل ما يعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا طبعا من فلول الباطنية النصيرية والدروز، ولهم أسماء متعددة، ويمكن أن أنقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء في المجلد 35 من الفتاوى. سئل رحمه الله عن الدرزية والنصيرية ما حكمهم، فأجاب: هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إلها، وهم ينشدون: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطينة، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري العلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم، يعني ينكرون وجود الإله الأول، وإنكار المعاد، وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله، وأنتم تعلمون أن الفلاسفة وثنيين، أو مجوسا، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا. وهناك فتوى لشيخ الإسلام قوية جدا في النصيريين، سئل رحمه الله في سؤال طويل عن النصيرية، وقد ذكر السائل بعض عقائدهم، يمكن أن نشير لبعض كلام السائل. يقول السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية، القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمس وواجباتها، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة، ويعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه. يعني يرون علي بن أبي طالب أنه إله السماء وأنه إمام الأرض، يعني إله السماء نزل إلى الأرض. لماذا نزل إلى الأرض؟ تصور بصورة إنسان من أجل أن يتقرب من عبيده ويعلمهم كيف يعبدونه. هل يمكن لعاقل أن يقول هؤلاء ناس عاديين انحرفوا؟ لا، ما هم ناس عاديين انحرفوا أخطأوا مثل الخوارج. الخوارج نحن درسنا مذهبهم في الدرس الماضي، ناس عندهم حماس كفروا الناس غلوا في الدين. هذا أمر قد يكون يعني طبيعي من الناحية النفسية، وإن كان هو باطل وضلال وانحراف، لكن من الناحية النفسية يمكن أن يوجد شخصيات من هذا النوع. لكن من الناحية النفسية، هل يمكن أن يأتي إنسان إلى دين كامل ويحطم هذا الدين ويقوضه ثم ينتسب إليه ويقول أنا جاهل؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أبدا. هؤلاء أشخاص منافقون أصحاب ديانات أخرى دخلوا في الإسلام حتى يحطموا هذه العقائد. المشكلة ليست فيهم، هؤلاء كفار لا يهمنا شأنهم. المشكلة هو أنه يوجد من بعض المسلمين من ينتسب إليهم ويدافع عنهم، وبعض المسلمين الآخرين يرى أن خطرهم ضعيف وأن القضية مضخمة أكثر من اللازم، وهذا لا شك أنه باطل يجب الحذر منه. المهم، السؤال طويل، فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحمد لله رب العالمين: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. والنصيرية في سوريا استغلهم الاستعمار الفرنسي وغير اسمهم بدل النصيرية، لأن النصيرية الناس يقفون من هذا، يعني تقشعر جلودهم من هذا الاسم، لأنه اسم تاريخي عقائده معروفة وفتاوى أهل العلم فيه معروفة، ولهذا غيروا أسماءهم باسم العلويين. يقول: أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يعني النصيرية يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المسلمين قبل محمد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكر السائل. يؤولون الصلوات الخمس، أسماء رجال، الصيام، كتم أسرار المشايخ عندهم وكتم أسرار الفرقة، الحج قصد المشايخ، وهكذا غيروا الدين تماما وخلوه رموز فقط. يقول: فإنه ليس لهم حد محدود فيما يسمونه من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه، إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قولهم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، والصيام المفروض كتمان أسرارهم، وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم، وأن يد أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وأن النبأ العظيم والإمام المبين هو علي بن أبي طالب. ما يذكره ابن تيمية عن هؤلاء موجود في كتب الرافضة الإمامية الاثني عشرية، ويمكن مراجعة بحار الأنوار وبعض كتب التفسير عندهم لتجد أنه يقول: تبت يد أبي لهب وتب، يعني أبو بكر وعمر، وهذا يدل على أن الرافضة في هذا العصر باطنية. وأخذوا مرة الحجر الأسود، يعني في زمن القرامطة، إلى أن يقول: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى. هذه فيها فائدة، وهي أن هؤلاء يتعاونون مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، فليس لهم عهد وليس لهم ميثاق وليس لهم أمان ولا ذمة. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية، هذا في زمن ابن تيمية، إنما استولى عليها النصارى، يعني في زمن الحروب الصليبية من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين، فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب، وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة الرابعة. ثم ذكر تعاونهم مع اليهود والنصارى، ثم قال: ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين، تارة يسمون الملاحدة، وتارة يسمون القرامطة، وتارة يسمون الباطنية، وتارة يسمون الإسماعيلية، وتارة يسمون النصيرية، وتارة يسمون الخرمية، وتارة يسمون المحمرة. وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم، كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين، ولبعضهم اسم يخص إما لنسب وإما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك. وشرح مقاصدهم يطول، وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. هذه مقالة الغزالي رحمه الله في فضائح الباطنية. يقول: وهم كما قال، وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين، لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى، إلى أن يقول: وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين، وتارة يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون إلى ذلك الرفض، ويحتجون لذلك من كلام النبوات، إما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقل، إلى آخره. يمكن أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في المجلد 35 من صفحة 120 إلى صفحة 160 أو أكثر، إلى صفحة 162. من يلخص هذه؟ من يلخص هذا المقطع؟ نبغى بعض الأخوان اللي ما في أحد يلخص. طيب الأخ ذكرني باسمك بعدين. هذا باختصار ما يتعلق بالحديث عن الشيعة، ويمكن مراجعة كتاب الحركات الباطنية في الإسلام للدكتور محمد أحمد الخطيب، وكتاب رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي للدكتور محمد النواوي، وكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد جلي، والموسوعة الميسرة في المذاهب المعاصرة التي جمعتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي في مجلدين آخر طبعة. يمكن مراجعة يعني ما يتعلق بهذا عندهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول الأخ: سئل بعض الدكاترة الفضائيين في موضوع تطرق فيه للشيعة، فقال: الله يغفر لنا ولهم، وهناك من يقول أن الغرب يشجع ما يحدث من نقد السنة للشيعة. أصلا كثير من، مع الأسف، الناس في فترة ماضية كانوا يظنون، لقلة العلم والبحث في هذا الموضوع، كانوا يظنون أن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة هو خلاف فرعي في مسائل فرعية، لكن الحقائق الآن التاريخية والعقائدية وكتبهم المنشورة أثبتت أن الخلاف كما سبق في مصادر الإسلام الأساسية وفي كثير من العقائد الأساسية التي ينبني عليها الكفر. فهم يخالفون كما قلنا في التوحيد، يخالفون في الأسماء والصفات، يخالفون في عصمة الأئمة، في منزلة الأئمة وإعطائهم حق التشريع، في موضوع الصحابة فهم يكفرون الصحابة. كيف يقال بعد هذا أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي، وأنه مثل الخلاف بين الحنابلة والشافعية؟ فرق كبير جدا. إذن الإنسان بعد البحث والتحري يدرك أن الخلاف عميق، وأنه لا التقاء مع الشيعة إلا في حالة واحدة: إذا تركوا عقائدهم جميعا ورموها ونقدوها وتبرأوا منها وتابوا إلى الله منها، فإنهم حينئذ ينضمون إلى أهل السنة والجماعة وحياهم الله. أما مع بقائهم على هذه العقائد فلا شك أنهم ليسوا على الإسلام الحقيقي، وأن من يؤمن بهذه العقائد وهو يعرفها أنه كافر بالله رب العالمين، ولهذا القول الصحيح في مسألة الشيعة في حكم الشيعة، القول الصحيح هو أن نقول أن مؤلفي كتب الشيعة وعلماؤهم الذين يعتقدون صحة هذه المؤلفات كفار، لأن هذه العقائد التي يدعون إليها عقائد كفرية تخرج الإنسان عن الإسلام. أما العوام منهم فإنه بحسب ما يقوم في نفوسهم من العقائد، فإن اعتقدوا صحة هذه المعلومات في الجانب العلمي أو قاموا بالطواف حول القبور أو الذبح لها أو نحو ذلك فإنهم يلحقونهم، وإلا فإنهم بحسب العقيدة التي يعتقدونها هذا ما أرى في هذه المسألة. وأظن أن قضية دعوة أن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فرعي وأنه اجتهادي وأننا جميعا نحن مسلمين ويجب أن نتعاون نحن والشيعة ضد الغرب ونحو ذلك، أن هذه قضية اتضحت. ما هي الفائدة أن تتعاون مع إنسان مع عقيدة كفرية ضد عقيدة كفرية أخرى؟ هل يصح أن تتعاون مع الغرب ضد الشيوعيين؟ لا يصح، كل إنسان يعرف هذا. كذلك لا يصح أن تتعاون مع الشيعة ضد الغرب كما يقول بعض الكتاب الإسلاميين، وهكذا بقية يعني الملل الأخرى الباطلة لا يصح أن يتعاون الإنسان مع النصيرية الذين سمعنا شيء من عقائدهم ضد مثلا اليهود أو ضد أي ملة من الأمم، وإنما نحن نقيم عقيدتنا ونجاهد أعداءنا من كل الطوائف وبكل العقائد الفاسدة، وإنما الذي يمكن أن يقال أنه يتعاون معه هو من كانت عقيدته لا تخرجه عن الإسلام، لا تخرجه عن الإسلام. إذا كانت عقيدته لا تخرجه عن الإسلام يمكن أن يقال أنه يتعاون معه في حماية بيضة الإسلام العامة، مثل الجهاد العام ومثل شعائر الإسلام العامة. أما في مناهج التربية ومناهج التوجيه والإنكار ونحو ذلك فلا شك أن السنة المحضة هي الأصل وهي التي يجب أن يكون عليها الإنسان. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا وتتقدم مؤسسة العقيدة الإسلامية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المبارك، وتخص بالشكر مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-0-75، جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 684-7-14، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.